منتقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام باب إزالة النجاسة وبيانها.
الحمد لله رب العالمين. طبعا هو يعني هذه من محاسن هذا الدين لا شك، أن ليس هناك دين سماوي ولا حتى أرضي، لكن احنا ما نقارن مع الأرض، لأن كما قيل ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا. لما تقول بقارن السيف مع العصا، أنت طيحت حظ السيف لما تقارن بالعصا، صح؟ ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا. طبيعي أن السيف أقوى من العصا يعني، لكن أنت بهذه المقارنة نزلت من قدر السيف. فذلك احنا نقول حتى ولا أرضي، لكن ما يعني ما نقارن مع الأرضي، يعني الشريعة الأرضية أقصدنا. شرع ليس هناك شريعة، سبحان الله، اهتمت بالإنسان بتفاصيل حياته، وهذا ليس كما يظن بعض الجهل من المسلمين عندما يقول يا أخي هذا تحكم وتقييد للحرية والكلام الفاضي اللي ما له معنى، اللي كلام باصج لا طعم له ولا لون ولا رائحة، بس بغبغاء يهرف بما يعرف، يردد ما يسمعه الناس. أي حرية؟ فين رايح أنت؟ فبالعكس هذا من مكانتك أيها المسلم عند رب العالمين، وهو رب الأرباب جل في علا، اهتم بتفاصيل حياتك، أدق التفاصيل، كيف تأكل، كيف تشرب، ماذا تقول إذا أكلت وإذا شربت، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، ماذا تقول إذا أتيت زوجتك، ماذا تقول إذا رزقك الله بولد، يعني تفاصيل التفاصيل. هذه منقبة عظيمة لك أيها المسلم. فهذه منها باب أداب قضاء الحاجة. هناك أداب، ديننا دين الأدب والعفة والطهارة والجمال. دول الشرق والغرب هذه الأمور الذين يتشدقون بالأتيكيت وبالحضارة، سبحان الله، يعني على العكس، تخلف، لأن التبرج تخلف، لأن الله يقول ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، فالتبرج جاهلية، هذا قرآن، فهذا تخلف وليس حضارة. الحجاب حضارة. هذه هذا النقاء وهذا النظافة وهذه الطهارة، هذا هو الرقي. يقضي حاجته، أكرمكم الله، أكرم هذا المكان، كما تقضيها البهائم، هذه بهيمية. شفتوا كلب يستنجي؟ أنا ما شفت. شفت شيخ؟ ما شفت طبعا، مستحيل تلقى. شفت كلب يستنجي؟ ما شفت. الكلب أكرمكم الله دون أن، فمن البشر من يكون كذلك. ستر العورة هذا أيضا من آداب قضاء الحاجة، ويأتينا أيضا في ستر العورة. ستر العورة كذلك من آداب قضاء الحاجة كما سيأتي بعد قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس تتخذ خلة، قال لا، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله
نعم في هذا الحديث. طبعا الباب باب إزالة النجاسة وبيانها. لا بد أن يزيل الإنسان النجاسة، وكل هذه الأبواب يعني تكلم هو عن 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 المياه وأقسام المياه، ثم تكلم عن الأواني وحكم الأواني، ثم تكلم عن إزالة النجاسة، ثم يتكلم بعد ذلك عن آداب قضاء الحاجة. كل هذه الأمور تعد بمثابة المقدمة لأمر عظيم، وهو صفة الصلاة، كلها تعتبر من يعني التحضيرات للصلاة، والوضوء كذلك، لهذه الأبواب تجمع تحت كتاب الطهارة كما تعلمون. فهنا باب إزالة النجاسة، الإنسان مأمور بإزالة النجاسة كما قال سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، لابد أن يزيل النجاسة عن ثوبه وبدنه وبقعته. ما يصلي بثوب نجس ولا بدن أصابته النجاسة، ولا في مكان فيه نجاسة، لابد أن يجتنبها، إما أن يزيلها يغسلها يلقيها يبتعد عنها، المهم أن لا يكون في ثوبه ولا بدنه ولا بقعته نجاسة. في هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، يعني ينهى صلى الله عليه وسلم أن يستفيد بها الإنسان بهذه الفائدة. والخمر مختلف في نجاستها، أقصد نجاستها العينية، نجاستها العينية، يعني لو سقط خمر على ثوبك ما حكمه؟ هذا المقصود يعني، أي هذا المقصود. الذين يقولون بأنه نجس، يعني الخمر عينه هي نجسة، إذن قالوا ذلك أن عين الخمر نجسة، قالوا لابد أن تغسل لأنها نجسة، وهذا قول الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هذا قول مذاهبهم أن الخمر نجسة. آخرون يرون من أهل التحقيق أنه لا، أن الخمر نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست كالشرك. الشرك يعني الكافر، الآن الكافر لو مسك الكافر، صافحت كافر، مو نجس الكافر، لأنه الآدمي لا ينجس، عرفت كيف؟ إلا إذا علمت وتيقنت أن يده كانت نجس، هذا أمر آخر، أتكلم في الأحوال الطبيعية، بدنه ليس بنجس. طيب والشرك اللي هو فيه نجاسته معنوية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم، هذه النجاسة معنوية. فهنا كذلك الخمر يقولون بأن نجاسته معنوية، وهذا هو الأقرب، الله أعلم، أن نجاسة الخمر معنوية وليست حسية. القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى جمعها مع الأنصاب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والأصنام والأزلام والأنصاب هذه كلها نجاستها معنوية، يعني صنم من خشب لو مسسته ما هو نجس، لكن معنوي نجاسته، نجاسة الكفر. فجمعها مع الخمر، جمع الخمر مع هذه الأمور. كذلك ما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم عندما جاءهم النهي عن شرب الخمر بادروا إلى امتثال النهي، فسكبوا جرار الخمر، كان عندهم جرار خمر، كان يشربون الخمر لأن ما هو محرم عليهم، فسكبوا الجرار في الطرقات. قال أهل العلم لو كان نجسا لما سكب بهذه الطريقة، هل يجوز لك تسكب البول بالطرقات بهذه الصورة؟ لا طبعا. فهذا والله أعلم، وإن كان لا شك أن الأحوط والأحسن أن الإنسان يجتنبه أكيد. وعنه
أحسن الله إليكم، قال وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه.
الحمر الأهلية، الحمار الأهلي، الحمار هناك حمار أهلي وحمار وحشي، وهذا له نظائر كثيرة في أكرمكم الله في الحيوانات، يكون منها هناك دجاج أهلي ودجاج وحشي، حمام أهلي وحمام وحشي. الحمام الأهلي يكون يعني سمي أهليا نسبة لأنه بين الناس، والوحشي الذي يكون مستوحش في البرية. فالحمار الأهلي نجس لا يجوز أكله، بخلاف الحمار الوحشي، الحمار الوحشي يجوز أكله، وكما في الصحيحين حديث جثام بن الصعب رضي الله تعالى عنه أنه صاد حيوانا أو حمارا وحشيا في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه الحمار الوحشي لا يعني أكله حلال، لكن الأهلي هو الذي أكله حرام. نعم.
عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
نعم، في هذا دليل على أن لعاب، يعني الآن تصور هذه الصورة، يعني سبب إيراد هذا الحديث عن عمرو بن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو على راحلته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان على راحلته ويخطب الناس، يعني ترى خطب عليه الصلاة والسلام أكثر من خطبة بالحج، مو بس فقط خطبة الوداع، خطب أكثر من خطبة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه منها. قال ولعابها يسيل، يعني هو عمرو بن خارجة كان واقف أسفل الناقة، قال ولعاب ناقة النبي عليه الصلاة والسلام يسيل على كتفي، فدليل أنه إيش؟ طاهر. ولذلك لعاب ما يوكل لحمه طاهر، أو لعاب الأهلي ما تعم البلوى بالاحتكاك به طاهر. نعم.
يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه، إلى أثر الغسل متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبي.
أيوة، هذه المسألة الآن وهي حكم المني، ما يخرج بالإنسان مني بول طبعا، ومني ومذي وودي. البول معروف أكرمكم الله، والمني نجس طبعا، والمني المني السائل الثخين الذي يخرج وهو سبب للولد ويخرج بلذة وبدفق، والمذي سائل شفاف يخرج عند المداعبة أو عند التفكير بالجماع، هذا المذي. مذي ومذي وودي، ماشي؟ إيه. المذي هو الذي يخرج للشهوة ويكون شفاف، والودي هو الذي يكون عقب البول، الذي يخرج عقب البول أو عند التعب الشديد يخرج، وهو أيضا يكون لونه يعني بالضبط لزج ويكون قريب إلى أيضا شفاف. البول والمذي والمدي والودي، آسف، البول والمذي والودي هذه نجسة، نجسة نجسة، وخروجها يبطل الوضوء. كل ما خرج من السبيلين أصلا من القبل أو من الدبر، حتى لو خرج ماء، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. ماء، بول، مدي، مذي، مني، ريح، دم، صلى الله السلام والعافية، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، هذه قاعدة. وهذه الأمور نجسة. أما النجسة بالاتفاق، أما المني، المني هو محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه نجس على اعتبار أن الأصل كل ما خرج من السبيلين هو نجس، وقالوا أيضا لأن عائشة رضي الله عنها هنا قالت إيش؟ أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، تغسل يعني صاب الثوب تغسل بالماء، فقالوا هذا دليل أنه نجس. وآخرون وهو الصحيح أنه ليس بنجس، أن المني ليس بنجس، لأنه أصل الإنسان. كيف يكون أصل الإنسان نجس؟ نطفة من ماء مهين، هذا هو الماء المهين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في الرواية الأخرى دلت أنها ليست بنجس، قالت وأفركه إن كان يابسا وأحكه بظفري إن كان يابسا. لو كان نجس على قول من يرى أنه نجس كالحنابلة مثلا، يرون وجوب أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وأنا ما أغسلت الماء، فركت كون تغسلها طبيعي. أنت الحين لو 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 يعني أصابك أي أمر، عصير مثلا، عصير طاهر، بتغسله أكيد يعني، فكونه يغسل لا يعني أنه نجس. نعم، فالشاهد أن المني يعد طاهرا ولا يعد نجسا، يعني لو خرج الإنسان وصلى فيه لا أشكال فيه أنه طاهر، وليس من ليس كالبول أو كالمدي أو كالمذي أو كالودي، لا بد أن يغسل. نعم.
قال عن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن أم قيس ابنة محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل، متفق عليه.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
شاء
شوف أخلاق اللهم صل وسلم عليه، يعني سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، يأتي بالغلام ويوضع على حجره ويبول. يمكن لو صار الآن واحد عندنا كان ذبح أمه، يعني مشكلة مشكلة. أو مثلا بعض الناس يعني شيء بشيء يذكر، يعني مثلا يكون جالس مثلا في مجلس ولا فيشوف ولده يفعل أمر يعني إيه، يعني لا يفعل أمر معين، عرفت كيف؟ طيب هو طفل يعني. والمشكلة حتى الآخرين صراحة يعني ما يحسنون التصرف، يبدون يطلعونه غصب، يعني غصب يحرجون الأبو، فهمين علي؟ غصب يحرجون الأبو. لا بالعكس يا أخي، من حق أخيك المسلم عليك أن تسهل عليه الأمر، هو أصلا والآن في موقف محرج، سهل الأمر عليه، وترى عادي، وهذا عيالنا ترى أكثر من كذي بعد، ويبدأ للطفل جاء أحد يخفف الأمر، يزيل هذا الاحتقان، لأن إذا ما فعلت هذا الأمر ممكن تسبب مشكلة، ممكن يدش داخل ويحط الحرب الأم، وممكن يطلقها، عرفت كيف؟ يبلغ به الحد يعني أقصد أنا. فلا يا أخي، الطفل طفل كسر، وإذا كسر شو يصير يعني؟ شو يصير يعني؟ الماي كت الماي، وبعدين كت العصير، بعدين أهم شيء لا يتعور بس. إحنا هذا لا، بعض الناس أهم شيء لا ينكسر وخلي يتعور، عرفت كيف؟ يعني بعض الناس يوم والله فعل كذا وكذا، يخليه فعل يا أخي. إحنا ما نقول عاد اترك الحبل على الغارب، يعلم يؤدب يربى يوجه، لكن من غير عنف ومن غير إرهاب ومن غير تقعد على الوحدة، يكون معقد، يكون بالعكس تلقاه يزيد. لا تمد إيدك على ولدك أبدا إلا اللهم إذا بلغ به الحد قصر. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، اضربوهم لعشر، لكن حتى الضرب على ظهره على مؤخرته على بس، مو كف ولا حرام، هذا تعذيب مو تأديب. لا تطق، ليش تطقه؟ فلذلك هنا في حجره. وبال، شوف بال، بعضهم أكرمكم الله والعفو بالكلمة لابس الحفاظة، ربما يقضي حاجته، بس مجرد ضايقته الرائحة يبدأ يسبه وسب أمه واللي خلفه، يعني جنون. ليش متزوج أنت عيل؟ فلذلك لابد تتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بال وتركه، قضى بوله صلوات الله وسلامه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فدعا بماء، حتى المشكلة شال الولد، دعا بماء، نضح ولا صار شيء أبدا وانتهت المشكلة. إذن المقصود أن بول الجارية التي لم تأكل الطعام، نعم، تغسل، يغسل. أما بول الغلام يرش منه، لأن ذكر العلماء الحكمة في ذلك، الفرق بين الجارية والغلام، أن قالوا أن الجارية أغلظ، أن الناس مولعون بملاعبة الغلام أكثر من الجارية، فيكونون متعرضون لبول الغلام أكثر من الجارية، فجاءت هنا التيسير من الشريعة أنه يرش ولا يلزم الغسل. نعم، حتى نختم شيخ.
السلام عليكم. وعلى أسماء بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم، هذا الحديث يبين نجاسة الحيض، ودم الحيض نجاسته مغلظة، دم الحيض نجاسته مغلظة. ولذلك هنا ماذا قال صلى الله عليه وسلم لأسماء؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء، يعني تحط الماء عليه وتقرص الثوب حتى يتخلل الماء مسام هذا الثوب. قال ثم تنضحه. إذن هذه المراحل في التطهير قال العلماء دل عليها أنه إيش؟ أن نجاسة الحيض نجاسة مغلظة، لابد أن يغسل بهذه الصفة لأنه نجاسته مغلظة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.